يقول وإن لم نجد مثل إجماع لم يتم لنا إجماع على تعميم هذا الحكم إلى خارج مكة، اقتصرنا على مكة وقلنا أنه حكم خاص، شون أن المسافر يتخير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة، هذا جعلهم الأحكام الخاصة بمكة. هذا إذن الإشكال الأول، لذلك وانتهى قدس السر إلى القول يقول فهي صحيحة على تقدير الحجية تختص بموردها والتعدي إلى غيرها من البلدان، لأن نحن نتحدث في مسألة عامة الآن، كل من أقام في بلده. قال والتعدي يحتاج إلى القطع بعدم الفرق بين مكة وغيرها، وأنى لنا بذلك. يرد على هذا الإشكال عدة ردود. أولا أنه خلاف ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام بصدد تطبيق قواعد. لاحظ في منى مثلا تشوفه يقول له إذا أنت طالع لعرفات فتصلي بمنى قصر على القاعد، لأنك قاصد مسافة، فمجرد تتجاوز حد الترخص تبدأ بالتقصير. لما رجع على مكة قال له تتم في منى على القاعدة، لأنك رجعت إلى ما هو بمنزلة الوطن، فمن خرجت إلى منى، منى مو دون المسافة، فلذلك تتم في منى. فلو كانت المسألة بصدد بيان حكم خاص بمكة لكانت تمام في منى بالرواح وبالمجيء. ليش بالرواح قصر وبالمجيء تمام؟ لو كانت المسألة الخصوصية كما يقولها في المورد، لماذا إذن بالرواح كان عليه التقصير في منى، لماذا المجيء صار عليه التمام في منى؟ فظاهرها أنها بصدد تطبيق قواعد على القواعد هم المعروفة المألوفة بين الفقهاء، يعني ظاهرها ليس لسان حكم خاص. لو كان مثلا الرواية أفتى الإمام عليه السلام بالتمام في منى بالرواح وبالمجيء لقلنا صدق، هذا خلاف القواعد بين حكم خاص، بالرواح لازم يقصر لأنه قاصد المسافة العرفة، فمن يوصل المنى وهي خارج حد الترخص يقصر، فلماذا أتم؟ يمكن الإمام لو أفتى بالتمام في منى بالرواح بالمجيء كان قلنا حكم خاص. لا، تشوف المسألة ظاهرها تطبيق قواعد، لذلك بالرواح صار في منى يقصر، بالمجيء صار يتم. فالمسألة إذن خلاف ظاهر الرواية أن ندعي خصوصيتها بالمورد أي مكة، هاي أولا. ثانيا أن الأصحاب قدس الله أرواحهم قطعوا بالتعميم في هذا المورد، ربما في بعض الموارد الأخرى يوجد من احتمل الخصوصية لمكة، بينما في هذا المورد قطعوا بالتعميم الأصحاب قدس الله أرواحهم. لذلك لما يناقشون هاي مسألة المقيم إذا خرج إلى دون المسافة هل يقصر هل يتم، تراهم المسألة عامة لكن كل رواياتهم استشهدوا بها روايات عرفة، فمعنى ما يجدون خصوصية لروايات عرفة بأنها خاصة بمكة. هي أدلتهم في هذه المسألة هي هذه الروايات. والمستشكل منهم نفسه سيد الخوي أيضا حينما يتناول المسألة بعمومها تلقى يستدل بروايات عرفة. قال صاحب الجواهر قدس سره، قال وإن كان المفروض في عبارات الشيخ والقاضي والسرائر المقيم في مكة، فرضهم ومثالهم المقيم في مكة، إذا أراد الخروج إلى عرفات ومنى لقضاء نسكه، إلا أنه من المقطوع إرادتهم المثال من ذلك، وأنه لا خصوصية له كما يومي إليه تعليلهم الحكم المزبور، بل هو كصريح كلماتهم كما لا يخفى على من لاحظ عباراتهم. فإذن هم الأصحاب قطعوا بالتعميم واستدلوا بروايات عرفة على المسألة بعنوانها العام، وهذا كل كلماتهم كذلك، ومنهم المستشكل نفسه السيد الخوئي قدس سره. هذا إذن الثاني. الرد الثالث أن الدليل على انقطاع موضوع السفر بالإقامة ولا يختص بالصحيحة لنا الوجه الأول اللي تقدم أمس، مناسبات الحكم والموضوع، لنا بعض التقريبات الآتية. فلو فرض المناقشة فهي نحن توجد أدلة أخرى على قاطعية الموضوع ولا ينحصر بهذا. مر الوجه الأول مناسبات الحكم والموضوع، وستأتي إن شاء الله وجوه أخرى. الرد الرابع أو التعليق الرابع أن هذا الاختصاص لا يضر في المسألة محل البحث. إحنا مسألتنا يا أصلا شنو في هذا البحث؟ هو مسألتنا المقيم بمكة إذا خرج إلى عرفة، فمن ناحية بحثنا هذا الإشكال لا يأتي، هذا ربما يأتي على يتناول المسألة بعنوانها العام، أما هو عنواننا نحن في هذه المسألة هو المقيم إذا خرج إلى مكة. فهذا على صعيد مسألتنا لا يأتي الإشكال، لكن يمكن إذا تناولوها بشكل عام يمكن أن يأتي الإشكال. هذا إذن الردود على أصل الإشكال الأول الآن اللي بدأنا به الدرس، وهو قضية أن هذه الصحيحة لو سلمنا بها فإنها خاصة بمكة، لكن توجد تعليقات أخرى على تعبيره قدس السر، وقلنا أحتمل أن هذا الخلل من المقرر وليس من السيد الخوئي نفسه قدس السر. يعني مثلا نشوف شو يقول، يقول ولكن الصحيحة موردها خصوص مكة، وحينئذ فإن كان هناك إجماع على خلاف مضمونها وأنه لا فرق بين مكة وغيرها، فهذا الإجماع مو على خلاف مضمونها، هذا لتوسيع مضمونها لأهل مكة ولغير مكة، لمن أقام بمكة ولمن أقام بغير مكة، هذا ليس على خلاف مضمونها. ومضمونها شنو؟ يقول وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في أن من خرج عن محل الإقامة إلى المسافة وعاد يحتاج إلى تجديد قصدها الإقامة. وين موجود الشيء بالرواية بالصحيحة؟ وين اشترطت الصحيحة أنه على الذي يعود أن ينوي إقامة ويقصد إقامة جديدة لكي يتم الصلاة؟ لم تتضمن الصحيحة مطلقة من هذه الناحية، ليس مضمونها هذا. في أن من خرج عن محل الإقامة إلى المسافة وعاد يحتاج إلى تجديد قصدها الإقامة وإلا بقي على التقصير، لم تتضمن ذلك. إذن هذا الإشكال الأول الذي يمكن أن يقال، وحتى لو افترضنا أن الفقيه هنا تردد وقال أني متردد ما أقدر أجزم بتعميم هذه الأحكام إلى غير مكة، أقول أنها نص صريح في مكة وما عندي الجزم للتعميم إلى خارج مكة. وما هو الموقف تطرح الرواية؟ لا، تقول بهذه الأحكام لمن أقام بمكة وتحتاط وجوبا في غير مكة، هذا الرد السليم يكون أمام هذا الإشكال وليس أن تطرح الرواية. الآن عندك الرواية الصحيحة ونص في المقيم في مكة، تقول أني أستشكل من تعميمها إلى غير مكة وأنها خاصة بموردها، جيد، فافت بها أنت في مكة لمن أقام بمكة، وأنه المقيم بمكة حتى لو خرج خارج المسافة وعاد يتم من دون الحاجة إلى إقامة جديدة، وهذا الشك والتردد في غير مكة تحتاط به وجوبا، تقول في غير مكة نحتاط وجوبا، من نوى 10 أيام ومرت عليه 10 وخرج هذا من يرجع عليه أن يحتاط مثلا بالجميع من القصر والتم. فحاصل هذا الإشكال إذن ليس الإعراض عن الرواية، وإنما الالتزام بها في خصوص موردها والاحتياط وجوبا في غير موردها باعتبار وجود الشك والتردد. إذن هذا الإشكال الأول الذي يمكن أن يرد على الصحيحة وهو اختصاصه بمكة. الثانية، يعني الجهة الثانية للإشكال، ما قاله سيد الخوئي قدس سره من لزوم طرح الرواية. لماذا؟ يقول فإن هذه المسألة، أعني الإقامة بمكة قبل يوم التروية 10 أيام، كثيرة الدوران ومحل للابتلاء جدا، ولا سيما في الأزمنة السالفة الفاقدة للمراكب السريعة المتداولة في العصر الحديث، فكانوا يضطرون للإقامة المزبورة طلبا للاستراحة من وعثاء السفر كما أشير إليه في الأخبار. فلو كان الحكم الذي تضمنته الصحيحة ثابتا لكان شائعا ذائعا ومن الواضحات من غير أي خلاف فيه، مع أنه لم يقل به أحد فيما نعلم، بل لعل الإجماع على خلافه كما عرف، ولأجله تسقط الرواية عن درجة الاعتبار ويرد علمها إلى أهله. هذا الإشكال الثاني، هاي مسألة عامة البلوى، لعل الحجاج كلهم في ذلك الزمان باعتبار صعوبة وسائل النقل والسفر كانوا يأتون قبل التروية 10 أيام ويقيمون 10 أيام، فلماذا لم ينتشر هذا الحكم، هذه الأحكام المدعاة في الصحيحة والمسألة عامة البلوى؟ إذن عدم شيوع هذه الأحكام مع كثرة هذا يسمي الدليل الخامس، هو يكثر استعماله لهذا الدليل، مر علينا في كثير من المسائل يستخدم هذا النمط من الاستدلال. فإذن هاي المشكلة الثانية، المشكلة الثانية أن هذه مسألة عامة البلوى وكثيرة الابتلاء يومئذ لصعوبة السفر والمراكب وسائل النقل المتعبة يومئذ. فلماذا إذا لم ينتشر هذه الأحكام إذا كانت كما ورد في الصحيح؟ فلا بد إذن، بل بالعكس يقول الإجماع على خلافه، على خلاف هذه الأحكام، ولأجله تسقط الرواية عن درجة الاعتبار ويرد علمها إلى أهله. وهذا الإشكال أيضا مردود من عدة جهات. أولا أنه نحن لسنا فقط ابن رواية، الآن فقط التي روينا اللي ذكرناها ثلاث روايات معتبرة، يعني ألا يكفيك وجود ثلاث روايات على هذا الحكم؟ إيش قد تجيب لعد روايات؟ فماكو شحة بالروايات، الكلام ليس مقتصرا على الصحيح، صحيحة ابن مهديار وموثقة إسحاق، عندنا روايات عديدة معتبرة على هذا الحكم، وليست رواية واحدة حتى تقول كان كذا بشع. هاي أولا. ثانيا أن هذا الإعراض على العمل بالصحيح الذي ذكره، ما قال لو كان كذلك لشاع، لماذا الكل معرضون ولا يعملون به؟ هذا الإعراض قلنا متأخر عن زمان المعصومين سلام الله عليهم، وهو اعتراض، وهو إعراض اجتهادي مدركي، لا يعلم أنه ممكن معصوم حتى يمكن أن يستدل به. هذا إذن الملاحظة الثانية على هذا الإشكال. الملاحظة الثالثة أنه من أين جئت بهذه قضية، هذه مسألة كثيرة الابتلاء وكثيرة التداول؟ الإمام سلام الله عليه كان يسكن المدينة المنور، وكان يخرج للعمرة وللحج قبيل الأذى بيومين بثلاثة بأربعة، والرواة الذين حوله كانوا إما من أهل المدينة معه، أو كانوا من الأمصار الذين يأتون إلى المدينة أولا ويخرجون في ركاب الإمام سلام الله عليه، كما كثير من الروايات في كتاب الحج تقرأه، يقول رافقت أبا جعفر وسألته كذا، رافقت أبا عبد الله وقلت له كذا. فمو معلوم إذن أنهم كانوا يأتون قبل التروية بعشرة أيام حتى تجعل هذه مسألة كثيرة الابتلاء إلى آخر التفاصيل؟ هل كان في المدينة؟ يمكن مر علينا بالعمرة الرجبية، كان لكي يدرك عمرة رجب يقول يخرج قبل رجب بليلته يوما، يخرج يلحق على، طبعا هو الطريق أكثر طريق بين مكة والمدينة، سيخرج كن فسرها في حينها، الطريق بين مكة والمدينة ما يحتاج إلى سبعة أيام بالمعدل على المشي اللي يعني على أربعة فراسخ، سبعة أيام ثمانية أيام، يختلف من وسيلة إلى أخرى. المهم أنه أن لك أن تثبت أنه هاي مسألة كانت عامة الابتلاء والشيوع أن يأتون الحجيج قبل التروية بعشرة أيام ويقيم. نحن عندنا روايات، فما عندنا نقول تاريخية، صاحب الروايات الإمام الباقر والصادق عليهما السلام بالمدينة، ولم يثبت أنهم كانوا يأتون قبل التروية بعشرة أيام، والفقهاء أصحابهم من أهل المدينة أيضا، وفقهاء الأمصار من الكوفة والبصرة يعرجون على المدينة ويخرجون خدمة الإمام سلام الله عليه. فمو معلوم أنه هذه المسألة كثيرة الابتلاء وأنه كانوا يأتون قبل التروية بعشرة أيام كما قال سلفي قدس سره وبنى عليها هذا الدليل. فإذن أصل دعوى أنها مسألة كثيرة الابتلاء وترتيب هذه الآثار عليها هذا لم يثبت فوق هذه الرؤية التي قدمناها. فإذن هذا الإشكال أيضا ليس تاما الذي يأتي على الصحيحة. الإشكال الثالث وهو أشكل به بعض من قاربنا عصره قدس سره، ونشير إليه أكثر من رقلنا أن سيد البرجردي قدس سره في تقريراتي بقلم الشيخ المنتظر قدس سره البدر الزاك قال، أقرأ لكم نص كلامه تتابعون معه حتى نستطيع مناقشته. أشكل على صحيح الزرارة بماذا؟ قال إن أريد إثبات ذلك، هذا التنزيل وتعميم الأحكام إلى قضية المتوطن كالمقيم، هذا اللي تريدون إثباته، إن أريد إثبات ذلك منها بسبب تفريعه عليه السلام، اللي هو النصف الثاني من الرواية والذيل سمعنا، بسبب تفريعه عليه السلام ثبوت التقصير في سفر عرفات على كون المقيم بمكة بمنزلة أهلها. الروايات يمكن لا موجودة صحيح الجرار، من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب. هذا الكلام ورفع إذا خرج، اللي هو تستدلون به على عموم الأحكام بين المتوطن والمقيم. قال بماذا تثبتون هذا التعميم الأحكام والتنزيل؟ إن أريد إثباته بسبب تفريعه على يومه يوجد خلاف، لكن الخلاف ما وفحوه، مو أن الذي لا يرجع ليومه لا يقصر، لا، المشهور من القدماء قالوا بالتخيير، قالوا أنه السفر التلفيقي موجب للتقصير إذا كان الرجوع ليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.